بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى في كتاب الحج: فصل. والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة ففيها بدنة، وفي حمار الوحش وبقره بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال شاة، وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة، وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر، وفي الأرنب عناق دون الجفرة، وفي الحمام وهو كل ما عب الماء قلقطى والورشين والفواخيت شاة، وما لا مثل له كالأوز والحبارة والحجر والكركي ففيه قيمته مكانه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بدأ المؤلف في بيان جزاء الصيد. والصيد إما أن يكون له مثل يماثله من بهيمة الأنعام وهي الإبل أو البقر أو الغنم، أو لا يكون له مثل. والله عز وجل قد أوجب أن يحكم ذو عدل في تقرير المثل، وقد قرر الصحابة عددا من الأمثال للصيد، فقرروا أن النعامة فيها بدنة لمشابهتها في الحجم والرقبة، وفي حمار الوحش وبقره بقرة لمشابهته في كذلك يعني الهيئة، وفي الضبع كبش. والضبع يعني باعتباره صيدا، وهذا عند الحنابلة، ومن العلماء من يرى أن الضبع من ذوي الأنياب ذو ناب فليس من الصيد، وإنما هو سبع لا يحل أكله. وفي الغزال شاة، لأن الغزال يشبه الشاة. وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة، وفي اليربوع وتسميه العامة الجربوع أو الجربوع، يبدلون الياء جيما. اليربوع فيه وهو رجلاه أطول من يديه، فيه جفرة. الجفرة هي ما كان من ولد الماعز له 4 أشهر. وفي الأرنب عناق دون الجفرة، يعني أقل من 4 أشهر، العناق من لها 4 أشهر. وفي الحمام، المؤلف وسع المقصود بهذا المصطلح فقال: وفي الحمام وهو كل ما عب الماء، فأدخل في الحمام القطا والورشين والفواخت، وجعلها فيها شاة لأنها تشبه الشاة في أنها تعب الماء عبا وفي شربها للماء. والصحابة قد حكموا بمثل هذا، ولذلك فنرجع إلى ما قضى بها الصحابة، وهي أنواع من الطيور. هذه لها مثل من بهيمة الأنعام، فإذا قتل حمامة في الحرم فنوجب عليه شاة، أو قيمة هذه الشاة كم تساوي؟ قال 500 ريال. نقول: اشتري ب500 ريال آصع من البر أو من التمر، وأعطي كل مسكين نصف صاع بقيمتها. 500 ريال جابت لنا 50 صاع، كل صاع نصف صاع للفقير. كم عندي من فقير؟ تطعم 100 مسكين أو عدل ذلك صياما، يعني تصوم 100 يوم، واضح؟ أو تصوم 100 يوم. وقد يكون العكس، قد يكون الأقل، والله تكون والله 500 ريال ما تجيب لك إلا 4 أصع مثلا في وقت غلاء الطعام، ففيها 4 أصع، فيها 8 مساكين لكل مسكين نصف صاع طعام، أو تصوم 8 أيام، أو عدل ذلك صياما. طيب، قال: وما لا مثل له كالإوز والحبارى والحجل، وكلها طيور معروفة، والكركي وهو شبيه بالحجل، ففيه قيمته مكانه، يعني مقيم كم قيمته هو مكان صيده في مكانه، لا يقيم في غير مكانه، لأنه قد تكون الفوائد كبيرة. نقول كم قيمة الإوز في مكة، لأنه صاده في مكة مثلا، أو صاده بعد أن تجاوز وهو محرم ذا الحليفة، كم قيمته؟ أقول قيمته مثلا 100 ريال، خلاص. إذن لا يوجد مثل له، إما أن تشتري بالمئة طعاما تعطيه المساكين، أو عدل ذلك صياما، تصوم عن كل مسكين يوما. وإذا ذبح المثل فإنه يفرقه على فقراء الحرم، وإذا قوم المثل فإنه ينظر كم يساوي المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاما تفرق على المساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل إطعام مسكين يوما. القسم الثاني: إذا لم يكن له مثل فنقوم قيمة الصيد ونشتري به طعاما لمساكين الحرم، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل مسكين يوما، عن كل إطعام مسكين يوما. والدليل في هذا كله قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. قوله متعمدا أخرج غير المتعمد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يفيد أنه لمساكين الحرم، هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما. فهذا جزاء الصيد جاء منصوصا في كتاب الله عز وجل، ولا خلاف في هذه المسألة. التقديرات الماضية هي أحكام الصحابة، حكم فيها الصحابة في جملتها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ويحرم صيد حرم مكة، وحكمه حكم صيد الإحرام،
أي يحرم صيد ما كان في الحرم سواء على المحرم أو على غير المحرم، فمن كان داخل حدود الحرم المكي يحرم صيده مطلقا. وحكم صيد حكم صيد الحرم هي نفس أحكام صيد الإحرام على ما ذكر في التحريم والجزاء. وحدود الحرم معروفة مشهورة، حددت تحديدا دقيقا، قيل إنها من وقت إبراهيم، إن إبراهيم حرم مكة، وقيل إنها منذ خلق الله الأرض، جاء في الحديث: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويحرم قطع شجره وحشيشه، والمحل والمحرم في ذلك سواء.
والمقصود بقطع الشجر والحشيش، المقصود بهذا الشجر والحشيش الأخضرين اللذين لم يزرعهما ابن آدم، فأما الذي زرعهما ابن آدم أو كان عنده في بيته هو الذي زرع فلا بأس بقطعه، لقوله لا يعضد شجرها ولا يحتش حشيشها ولا يختلى خلاها، فأضاف الشجر إلى الحرم دون غيره. يستثنى من ذلك الإذخر، فإن العباس قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلا الإذخر، وهو يذكر الحديث لما قال فهي حرام بحرمة الله تعالى، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها، وذكر أمورا قال إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال إلا الإذخر. وفي هذا دليل على أن الاستثناء لا يشترط أن يكون متصلا بالكلام، ولذلك لو حلف شخص أن لا يفعل فقال له شخص قل إن شاء الله فقال إن شاء الله صح الاستثناء، صح الاستثناء. قال والمحل والمحرم في ذلك سواء، قرأت هذا المحل أن يستوي المحرم وغير المحرم في تحريم قطع الشجر والحشيش الأخضر الذي لم يزرعه الآدمي في الحرم، لكن هل في جزاء؟ رجل اعتدى وقطع حشيش الحرم والزرع الأخضر في الحرم أو قطع الشجر في الحرم، قال فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن الحشيش والورق بقيمته، يعني قاسوا شجر الحرم على صيد الحرم فقالوا ننظر إلى المثل، فالشجرة الصغيرة كالشاة والتي أكبر منها كالبقرة. أورد هذا علماء المذهب في مصنفاتهم. والحشيش والورق ليس له مثل، قالوا يقيم ويشترى به طعاما للمساكين. روي هذا عن ابن عباس أنه جعل في الدوحة بقرة وفي الجزرة شاة، والجزرة هي الصغيرة والدوحة هي التي أكبر منها. هذا هو القول الأول الذي سار عليه المؤلف، والراجح هو أنه لا جزاء في ذلك مطلقا، إنما فيه الإثم لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الجزاء فلا دليل عليه، والأصل براءة الذمة. وأما أثر ابن عباس فعلى تقدير صحته فهو يحمل على الاستحباب، ولكن لا نستطيع أن نلزم العباد بما يحتاج إلى دليل صحيح صريح. وهذا القول قول المالكية وهو الراجح، والله أعلم. ثم انتقل المؤلف قال
صلى الله عليكم، قال رحمه الله ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه، ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة،
ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة. نعم، الآن قال المؤلف ويجزئ عن البدنة، يعني في الهدي والأضحية بقرة، لأن البدنة تكفي سبعة يشتركون فيها، وكذلك البقرة سبعة، لقول جابر نحرنا عام الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة، أيضا يجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة، لأن البقرة تكفي سبعة والبدنة تكفي سبعة. نعم،
صلى الله عليكم، قال رحمه الله والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن أو
ما الواجب في الدماء؟ يعني ما السن الواجبة؟ قال ما يجزئ في الأضحية. فالذي يجزئ في الأضحية هو الذي يجزئ في الدم الواجب، سواء كان هدي شكران أو هدي جبران، شكران كهدي التمتع والقران، أو الجبران كترك الواجب أو ما يلزم في للوطن. قال جذع ضأن، جذع الضأن ما تم له 6 أشهر، أو ثني معز ما تم له 1 سنة، أو سبع بدنة أو بقرة. يعني الدم الواجب سبع البقرة والبدنة كذلك، لأنه يجوز أن يشترك فيها 7، لكن هل يجوز أن يشترك في الغنم 2؟ لا يجوز. فإن ذبح إحداهما فأفضل وتجب كلها، يعني أقول ما يجزئ في أو سبع بدنة أو بقرة، فإن ذبح إحداهما فأفضل وتجب كلها، يعني إن ذبح بدنة أو بقرة فهو أفضل من السبع وأفضل من الشاة، لكنه إذا اختار الأعلى بدنة أو بقرة لزمه ذلك لأداء فرضه، فكان واجبا عليه كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره. فلو قال سوف أضحي بسبع، مثلا لو قال سأذبح بقرة أضحية أو هدي وأنوي السبع و6 أسباع بأخذها للثلاجة، نقول لا ما تأخذها. واضح؟ فلا يصح أن يقول سوف أضحي بسبع والسبع المتبقية أو الأسباع المتبقية أخذها، بل يلزمه أن يجعلها كلها أضحية، إلا إذا شاركه من سيضحي أو من سيجعلها هديا. وسيأتي هذا في كتاب في أبواب الأضحية والعقيقة في آخر كتاب الحج. ثم بدأ المؤلف ببيان أركان الحج وواجباته، والركن هو جانب الشيء الأقوى وهو ما يقوم عليه غيره، وقال أقرأ أم تقرأ؟ نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج 4: الأول الإحرام وهو مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه، الثاني الوقوف بعرفة ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه، لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. الثالث طواف الإفاضة وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره. الرابع السعي بين الصفا والمروة، وواجباته 7.
وحسبك. أركان الحج 4: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة، وأركان العمرة هي نفسها إلا الوقوف بعرفة، الطواف والسعي والإحرام. واضح؟ فإذا تخلف واحد من هذه الأركان لم يصح الحج كأركان سائر العبادات. قال: الإحرام وهو مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه. الإحرام هو نية الدخول في النسك، فهو متعلق بالنية وليس بلبس الملابس. بعض الناس يظن أن الإحرام هو الملابس، لا، هو نية الدخول في النسك. ومن لم يحرم بالحج فهو لم ينوي الدخول في النسك فلا يصح حجه. وكما أن تكبيرة الإحرام هي دخول في الصلاة فالإحرام دخول في الحج. هل يشترط مع هذه النية نية الدخول لفظ أم هو إعلان بالمنوي بأن يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجة لبيك اللهم عمرة وحجة؟ هذا إعلان بالمنوي وإظهار لدخوله في النسك في وقته. وأما النية فمحلها القلب، وكما قال في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يتفرع عن هذه مسألة، لو أن شخصا جاء إلى الميقات ولبس الإحرام ونوى بقلبه الدخول في النسك ثم مضى ولم يلفظ بالتلبية، فنجد بعض أهل العلم يقول لا يصح إحرامه، والصحيح أن إحرامه صحيح وأن النية تكفيه، فلو غفل عن التلبية أو عن الجهر بها فلا يضر ذلك ما دام أنه كان ناويا النسك نية يعني جازمة أكيدة. الوقوف بعرفة، أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة ركن في الحج. قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وبعد بيان يعني من فرض الحج قال فإذا أفضتم من عرفات، يعني مما يدل على أن الوقوف في عرفات ركن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، وعرفة من أعظم أيام الحج، واختلفوا في أيهم أعظم، يوم النحر أو يوم عرفة، خلاف يعني فيه قوة. والراجح أن يوم النحر لكثرة الأعمال فيه، ولكن يوم عرفة يتميز بمزايا كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته يباهي ملائكته بأهل الموقف، يقول ماذا يريد هؤلاء، ماذا يريد هؤلاء، وما رؤي الشيطان أدحر مما يرى في يوم عرفة إلا ما كان منه يوم بدر. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عرفة ضحى الجمعة، ثم ضربت له في نمرة خيمة يستريح فيها إلى الزوال، ثم ذهب إلى نمرة فصلى وخطب، خطب وصلى، ثم استقبل القبلة يدعي، تقدم إلى داخل المشعر وتوجه إلى القبلة وهو على راحلته، واستقبل القبلة يدعو حتى غربت الشمس رافعا يديه ساعات طويلة، فإذا سقط زمام ناقته مسكه بإحدى يديه وفي الأخرى يرفعها تبقى مرتفعة يدعو الله عز وجل، مما يدل على أهمية استغلال هذا اليوم العظيم والمشعر الكبير. ووقت الوقوف يقول من طلوع فجر يوم عرفة. يرى المؤلف أن وقت الوقوف يبتدئ من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، يعني 24 ساعة. ومن العلماء من يرى أن وقت الوقوف يبتدئ بعد الزوال، يعني منتصف النهار، وهذا قول جمهور العلماء. وأثر هذا الخلاف أن من أتى ضحى يوم عرفة ودخل إلى عرفة وخرج فعند الحنابلة يصححون حجه، وأما عند الجمهور فلا يرون أنه قد وقف، لأن وقت الوقوف يكون بعد الزوال. دليل الحنابلة حديث عروة بن مضرس الطائي وهو حديث عظيم فيه كثير من الأحكام وينبغي أن أحفظه طالب العلم. حديث عروة، عروة بن مضرس جاء من طي فقال: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت جبلا ولا واديا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ متى أتى؟ أتاه بالمزدلفة بعد صلاة الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذا، يعني صلاة فجر يوم العيد، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. فقوله ليلا أو نهارا أخذ الحنابلة عموم نهارا، وقال النهار يبدأ من الفجر إلى غروب الشمس، فالنهار يبتدئ من طلوع الفجر. وأما الجمهور فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا موقفه، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ولو كان جائزا الوقوف في ومجزئا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح والله أعلم هو القول الثاني. وأما حديث عروة بن مضرس فيحتمل يعني أن يراد به نهارا بعد الزوال، فيحمل ما أطلق على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقييده. وثمرة الخلاف كما قلت لكم: لو وقف في ضحى يوم عرفة ثم خرج، وينبغي أن يعلم أن يوم عرفة وفضله يبدأ بعد الزوال، لذلك بعض الحجاج إذا ذهب إلى عرفة تجد أنه يكون نشيطا في الصباح ولا يأخذ راحته، وربما ذهب من الليل في بعض الحملات وبقي سهرا واستمر في الصباح، ثم إذا جاء وقت الزوال فإذا به مجهد منهك، يحتاج إلى الراحة والنوم، يضيع عليه يومه بمثل ذلك. فالواجب على الإنسان أن يجتهد وأن يستعد لعرفة، وأن ينام وأن يرتاح في الصبح عرفة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له خيمة وارتاح فيها، وبعد الزوال يجتهد في الدعاء إلى غروب الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حجه في الوقت المعتدل، لا في الحر ولا في البر، فكان تقريبا النهار قرابة 5 إلى 6 ساعات بعد الزوال، يعني وقته 5-6 ساعات ما أنزل يده يدعو الله عز وجل. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نتأسى به، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وقال: الحج عرفة، ولم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلت إليه أم الفضل لبنا قدحا فيه لبن فشرب منه وهو على دابته، فرآه الناس فعلموا أن المشروع في حق الحاج عدم الصوم تقويا للعبادة. وكما قلت إن الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته، أهل الموقف ملائكته، ويشهدهم أنه قد غفر لهم، فهذا اليوم يوم عظيم، وهو من أركان الحج، الوقوف فيه من أركان الحج. طبعا البقاء إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج، فالوقوف ولو للحظة تسقط به الركنية، وأما بقاؤه إلى غروب الشمس فهذا واجب من واجبات الحج، وسيأتي في الواجبات. طيب، من فاته الوقوف نهارا فيجزئه أن يقف في ليلة العيد، طبعا دائما الليلة تسبق اليوم، يعني اليوم الليلة ليلة الخميس صح؟ غدا الخميس، إلا ليلة عرفة، إذا قيل ليلة عرفة يقصد بها الليلة اللاحقة لليوم، واضح؟ فنقول ليلة عرفة ونقصد بها ليلة العيد، فمن جاء ليلة عرفة يعني ليلة العيد فواقف فيها لحظة ثم مضى إلى المزدلفة فقد صح حجه وقضى تفثه. فالوقوف بالليل، ولذلك من حبس مثلا عن الدخول إلى المشاعر في النهار وتمكن من الدخول في الليل ثم أدرك المزدلفة فتم حجه وقضى تفثه، كما في حديث عروة ابن مضرس الطائي. نعم، قال فمن حصل
صلى الله عليكم. قال رحمه الله وواجباته سبع.
لا لحظة، لا أنا ما كملت. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة، يعني حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة، يعني حصل له لحظة واحدة، مقام لحظة واحدة، فإنه يصح حجه وهو أهل يعني عاقل، ولو مارا يعني ولو كان مارا بالسيارة فقد دخل وخرج وقد ناوى الحج فقد تم حجه. أو نائما، افرض واحد بالتوبيس وكان نائم والتوبيس دخله عرفه وأخرجه وكان نائم، هل يتم حجه؟ نعم يتم حجه، لأن النوم لا يخرجه عن كونه عاقلا، يعني له أهلية يعقل النية وإذا نبه تنبه، بل حتى لو كان كما سيأتي الآن مغمى عليه على الراجح، أو حائضا، يعني دخلت المرأة الحائض، المرأة الحائضة أيها الإخوة نسأل كثيرا، إذا حاضت المرأة الحائض تفعل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، فإذا حاضت فإنها تبقى وتذهب مع الحجاج وتقف بعرفة وبالمزدلفة وترمي الجمار وتحل وتنحر، وإلا الطواف، إلا الطواف بالبيت حتى تطهر. أو جاهلا أنها عرفة، وقف شخص في ما يدري أنها عرفة ثم أخبر أنك قد وقفت بعرفة صح حجه. قال لا إن كان سكرانا أو مجنونا، المجنون لا يصح وقوفه لأنه لا نية له، والسكران اختار تغطية عقله اختيارا فلا تصح له نية، أو مغمى عليه، الحنابلة يرون أن المغمى عليه لا يصح وقوفه، والحقيقة أن هذه المسألة خلافية حتى في المذهب. فقيل لا يصح حجه وهذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني أن حجه صحيح وهو قول عطاء وقول أبي حنيفة ومالك، لأن المغمى عليه يلحق بالنائم في مثل هذا الموضع، وهذا نحتاج إليه كثيرا عند من يمرضون من الحجاج ويدخلون المستشفى، فهل إذا حملوا على السيارات الإسعاف وأتي بهم إلى عرفة وأدخلوا إلى عرفة ثم أخرجوا أو بقوا هل يصح؟ بعضهم يكون فاقد الوعي، هنا تأتي المسألة هذه. أقول على الصحيح إن شاء الله أن الحج في هذا صحيح بإذن الله تعالى. طبعا هذه المسألة الأدلة فيها ليست ظاهرة، والعلماء في المذهب يلحقون المغمى عليه أحيانا بالمجنون ويلحقونه أحيانا بالنائم، فالنائم إذا نام عن الصلوات أليس يقضيها؟ يقولون أن المغمى الذي يغمى عليه إغماء يصل إلى أقل من 3 أيام أنه يقضي الصلاة، ففي باب الصلاة قالوا يقضي، ليس كذلك؟ ومر علينا في الصيام أن المغمى عليه القضاء، أليس كذلك؟ وأما المجنون فلا قضاء عليه لأنه غير مكلف، ففصلوا بحسب الأبواب. فوالله تعالى أعلم أن الأقرب في هذا والله أعلم بالنسبة للصلاة أن مدة الإغماء كانت يسيرة فهو ملحق بالنائم، وضابط الكثرة والقلة ممكن أن تضبط بثلاثة أيام، لأن الثلاثة أيام معتبرة في الشرع في الهجر، لا يحل يعني لمسلم أن يهجر مسلما ثلاثة أيام. في المصرات في البيوع فهو بالخيار ثلاثة أيام، فيعني الثلاثة أيام ضابط والله أعلم، يعني جيد في هذا. فإن كان الإغماء في حدود هذه الثلاثة أيام ونحوها، أو كان يفيق في بعض الأوقات، فيعتبر وقوفه ونلحقه بالنائم. وعلى كل حال، من كان له مريض ووصل إلى المشاعر فعليه أن يعني يوقفه بعرفة ولو كان مغمى عليه تحصيلا للحج. طيب، لو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ، مثلا أخطأنا في دخول الشهر، أخطأنا في دخول الشهر فلم نثبت الهلال وقد هل الهلال، فأكملنا 30 فوقفنا في اليوم العاشر حقيقة، أو أثبتت رؤية بشهادة لكنها ليست دقيقة وكان الشهر متأخرا، فإن الوقوف سيكون في اليوم الثامن، أليس كذلك؟ لو أهل المشعر وقفوا كلهم أو جلهم أكثرهم في اليوم العاشر، لو اختلفوا وصار فيه لا يعني يختلف الحكم. فقالوا لو أخطأ الناس في إثبات الشهر فخطأهم لا يؤثر على الحج، لا يؤثر على الحج، فالحج يوم يحج الناس الحج. وهل يكون هذا يوم عرفة ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فقط؟ ظاهرا وباطنا عند الله. يقول شيخ الإسلام لو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم هذا الوقوف، أجزأهم هذا الوقوف. المسألة فيها خلاف، ولكن الأقرب ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية. وهذه القاعدة مضطردة حتى في الصيام وفي الفطر وفي الأشهر، فنعتبر ما يفعله الناس. الفطر كما جاء في الحديث يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحون، فإن وقع خطأ ما يأتي أحد بعد الحج يقول تراكم مخطئين وقوفكم خطأ، نقول خلاص تم الوقوف من أكثر الناس أو من كلهم، فالحج صحيح، فالحج صحيح ولا شيء عليهم. الثالث طواف الإفاضة، وهو ركن بالإجماع، وحكاه ابن قدامة، يعني حكاه ابن قدامة وابن عبد البر وغيرهم حكوا الإجماع، ودل عليه قول الله تعالى ثم ليقضوا تفاثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، والمراد به طواف الإفاضة. ما شرط وجوب طواف الإفاضة؟ قال يشترط أن يقع بعد الوقوف بعرفة، بعد الوقوف بعرفة وبعد منتصف الليلة مزدلفة، فلا يصح أن يطوف قبل عرفة ولا مزدلفة، لأن الله تعالى ذكر الطواف بعد الوقوف بعرفة، فقال فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، مشعر الحرام ما هو؟ مزدلفة. ثم قال ثم ليقضوا تفثهم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، قال في سورة الحج ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فمزدلفة تلي عرفة، ولما ذكر النحر والذبح وهذا لا يكون إلا في يوم العيد بعد المزدلفة قال ثم ليقضوا تفثهم بالتحلل الأول وليوفوا نذورهم وليطوف بالذبح وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف يشرع بعد مزدلفة بعد الوصول إلى ميناء. قال: وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف. ليلة النحر هي ليلة عرفة، يعني ليلة المزدلفة، لمن وقف يعني بالمزدلفة، لمن وقف بعرفة ودفع إلى مزدلفة، فيبدأ وقت طواف الإفاضة في حقه بعد منتصف الليل. ولذلك إذا خرج الحجاج من عرفة إلى مزدلفة وانتصف الليل ثم ذهبوا إلى الحرم وطافوا فإن طوافهم صحيح، بشرط أن يكون بعد منتصف الليل. وهذا يحدث كثيرا، خصوصا لمن عنده نساء يخشى عليهن يعني أن تأتيهن العادة. نعم. قال: وإلا فبعد الوقوف، يعني إذا لم يكن وقف بعرفة إلا بعد نصف الليل، فبعد وقوفه يبدأ وقت طواف الإفاضة في حقه، يعني بعد نصف الليل ووقوفه يبدأ طواف الإفاضة في حقه، ولا حد لآخره، يعني طواف الإفاضة مفتوح. شلون مفتوح؟ يعني يفرض شخص ما طاف الإفاضة، هو يبقى عليه التحلل الثاني وانتهت أيام التشريق، وربما بقي 10 أيام أو 20 يوما، ما نقول إنه لابد أن تطوف في اليوم في الوقت الفلاني. قال: ولا حد لآخره، فيبقى عليه الطواف حتى يطوف. ومن العلماء من يجعل آخر وقت الطواف آخر شهر ذي الحجة، والراجح كما قال المؤلف بأنه لا حد لآخره. فلو أن امرأة حائض حاضت وما استطاعت أن تطوف، ثم رجعت مع أهلها إلى بلدها، فقد بقي عليها الطواف، وتبقى متحلل التحلل الأول، يعني تمس جميع محظورات الإحرام إلا النكاح والجماع وما إلى ذلك، قد تكون غير مزوجة، تبقى حتى ترجع وتطوف وتسعى. نعم. إذا أخر طواف الإفاضة مع الوداع يجوز؟ يجوز، لأن ويقع عن طواف الإفاضة، لأن الوداع هو أمر أن يكون هو آخر العهد بالبيت. نعم. قال: السعي بين الصفا والمروة هو الرابع، واختلفوا فيه هل هو ركن أم واجب، والصحيح أنه ركن، الصحيح أنه ركن من أركان الحج، لقول الله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، والقائلون بأنه ركن يعني استدلوا بأدلة كثيرة، منها قول الله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وتقول عائشة: والله ما أتم امرؤ نسكه ولا عمرته من لم يطف بين الصفا والمروة. والنبي عليه الصلاة والسلام سعى وقال: خذوا عني مناسككم، ولم يترك السعي في عمره كلها ولا في حجه، مما يدل على ركنيته. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وواجباته 7: الإحرام من الميقات، والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى في ليالي التشريق، ورمي الجبار مرتبا، والحلق أو التقصير وطواف
الإحرام. قال الآن المؤلف بدأ بواجبات الحج بعد أن انتهى من الأركان، والواجبات إذا تركت وجب مكانها دم جبران، ومر علينا أن دم الواجب كما لحديث ابن عباس: من ترك واجبا فليهرق دما. فقال 7: يصح الحج بدونها، لكن يجب أن تجبر بدم لو تركت مع التوبة إن كان تركها عمدا. الإحرام من الميقات، فلو أن شخصا تجاوز الميقات بلا إحرام وأحرم من مكة مثل ما يفعل كثير من الناس حتى يتجاوزوا التفتيش ونحوه، فنقول عليكم دم لأنه لم يحرم من الميقات، وعليه التوبة لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والوقوف إلى الغروب لمن وقف بعرفة نهارا، قلنا أن الوقوف بعد الزوال ولو للحظة يسقط الركنية، والواجب أن يبقى واقفا حتى تغرب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هكذا وقال خذوا عني مناسككم، فهو واجب. والمبيت ليلة النحر بمزدلفة، المقصود ليلة مزدلفة من المبيت بمزدلفة، واختلفوا هل هي ركن أو واجب أو مستحب، والراجح أنها واجب. والمبيت يكون إلى ما بعد نصف الليل، لأنه هذا الوصف الذي يصدق عليه البيتوتة، وهو مذهب الحنابلة وهو الراجح. والأولى ألا ينفر من المزدلفة حتى يغيب القمر، لحديث أسماء أنها كانت تتحرى مغيب القمر، ومغيب القمر قد يكون في ثلث الليل الأخير. والنبي صلى الله عليه وسلم بات بالمزدلفة ثم صلى الفجر في أول وقتها، ثم دعا حتى أسفر جدا ثم نفر قبل أن تشرق الشمس، مخالفة للمشركين في هديهم، فكان المشركون يبقون حتى تشرق ويقولون أشرق ثبير كيما نغير حتى نمضي، فخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي المشركين، فنفر من مزدلفة إلى منى بعد أن أسفر جدا. وفيها حديث عروة بن مضرس الطائي لأنه صلى معه الفجر وقال يا رسول الله أتعدت راحلتي وأكللت نفسي، ما تركت واديا ولا جبلا إلا وقفت عليه، فقال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد كان وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. واستدلوا بحديث عروة بن مضرس الطائي بأنه يكفي الوقوف بمزدلفة بمقدار وضع الرحل، لأن عروة ما أتى إلا الفجر إلى مزدلفة. نعم، الراجح هو القول الأول وهو أنه يجب المبيت بمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل، ويجوز للظعن والضعفاء أن ينفروا بعد منتصف الليل، وأما الأقوياء والأشداء فعليهم أن يبقوا حتى يبيتوا الليلة ويصلوا الفجر وبعد ذلك لهم أن ينفروا، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا القادر المرافق للضعفة يجوز له أن يرافقهم في تعجلهم. طيب،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأركان العمرة ثلاثة.
والمبيت بمنى في ليالي التشريق واجب، أكملناها. مبيت بمنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقد فعله عليه الصلاة والسلام، وقد رخص للسقاة والرعاة بترك المبيت والمبيت في ليالي منى. طيب، الذي لا يجد له مسكنا يناسبه فإنه لا يلزمه المبيت، وليس عليه أن يقف في الشوارع وتحت السيارات تحصيلا للواجب، فإن كان له مكان يليق به وإلا عليه أن يبقى في أقرب الأماكن إلى المشعر يبحث، وإن لم يجد فيبقى في منزله في مكة، ويسقط عنه واجب المبيت لأنه لو لم يتيسر فالأمر في هذا واسع. رمي الجبار مرتبا فيرمي الجمار، والجمار شرعت لذكر الله عز وجل، وإنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله مرتبا. فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات في يوم العيد ويحل التحلل الأول كما سيأتي، يعني المسألة فيها خلاف، هل الرمي كافي في التحلل ولا لابد اثنين من ثلاثة؟ الأحوط والذي سار عليه المؤلف أن يفعل اثنين من ثلاثة. وبعد ذلك في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن أراد التأخر يرمي بعد زوال الشمس، يتحرى ويرمي بعد الزوال، ويجوز له أن يرمي ليلا، يجوز له أن يرمي ليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا ليلا، فدل على أن الليل محل للرمي. هل يجوز قبل الزوال الرمي في اليوم الثاني عشر؟ مسألة خلافية، والراجح عدم الجواز. قال: والحلق أو التقصير أي الواجب، لأن الله تعالى جعل الحلق والتقصير وصفا للحج والعمرة، محلقين رؤوسكم ومقصرين، فالحلق والتقصير واجب في العمرة وواجب في الحج. وفي ملاحظة في العمرة نراها كثيرا في المروة، بعض الناس إذا انتهى من عمرته يتعب ثم يأخذ شعرة من هنا وشعرة من هنا وشعرة من هنا، لا يكفي هذا ولا يجزئ. الله قال: محلقين رؤوسكم يعني كلها، ومقصرين يعني كلها. ولا يتصور أن شخص يحلق شيئا هنا أو هنا أو هنا، وإنما يحلق جميع شعره فكذا التقصير، فعليه إن قصر أن يقصر من جميع الشعر، من جميع الشعر. وطواف الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، حتى يكون آخر عهده بالبيت. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله غدا أركان العمرة وما بعدها، ونسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم. أين الورقة؟ هنا جيبي، أعطاني إياها وقت الصلاة. يقول: المباشرة بدون الله تفسد الصيام، ألا يقاس عليها؟ نعم، احنا قلنا الراجح المذهب طبعا في الحج يحرم المباشرة بدون إنزال، لأن الله عز وجل حرمها وقال: لا رفث، منع الرفث حتى من دون إنزال. فالحاج يبتعد عن الرفث والحديث في النساء، لأن هذا ينافي الإحرام، ينافي الإحرام. وأما الصيام فيجوز أن يقبل وأن يباشر إذا أمن، إذا أمن من يعني الإنزال. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم. امرأة محرمة مريضة بالأعصاب تلبس غطاء الوجه ما يظهر عيني بقط الساي إلا بيظهر عيني أو الكشف كاملا يطلق عليه أو يدخل. نعم، هذا نقاب، لا يجوز أن تكشف، ولها أن إما أن تخفف حتى ترى، أو تجعل الغطاء يعني ما حول العين خفيفا ولكن لا تجعله منقوبا، وتثقل ما عداه. والله أعلم. النقاب غطاء الوجه وهو محظور في الحج، تختلط النساء مع الرجال. هو يا أخواني ليس فيه تعسير، النساء يغطين الوجوه ويرين من بين الثقوب أو من خلف القماش هذا، لكن من كانت متعودة على أنها هذه قد تجد شيئا من الصعوبة أو شيئا منها، ولذلك نقول يجوز لها أن تخفف ما حول العينين حتى ترى فيهما دون بقية الوجه. درس غدا قبل العصر أم بعد المغرب؟ درس غدا إن شاء الله بعد العصر، بعد العصر، وربما في احتمال أن آخذ بعد المغرب، لكن العصر ثابت إن شاء الله والفجر ثابت. بعد العشاء الدكتور أحمد السديس في علوم القرآن غدا. لعل في قول الرسول للصحابي حينما حلق شعر رأسه في جد أن يفتي بعد أن يحلق، إنما في ذلك كان بسبب الشعر لا القمل، فما رأيكم؟ نعم، لحلق الشعر قلنا لكم إن قتل القمل لا بأس به، خلاف ما ذكر صاحب حكم السندات وفوائد البنوك. السندات أكثر ما تكون ربوية، وفوائد البنوك أيضا ربا، فلا تجوز. طعام 6 مساكين من أهل مكة، نعم من أهل مكة، الأصل في الإطعام إذا جاء في باب محظورات الإحرام أنه بمكة، إلا من كان في محله مثل الإحصار، لو أحصر فإنه يذبح ويطعم في المكان الذي هو فيه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، وإلا الأصل أن كل ما كان إطعام فهو بالغ الكعبة. البخور للمحرم لا يجوز. هل يصح الحج إذا سبق كان حج بعض بعض؟ ما فهمت السؤال. يجوز المرأة، ما هو هذا السائل؟ هذا السائل، هذا سؤالك، فسره لي. هل يصح تبدل كيف يعني تطوف قبل أن تحرم؟ أما أفعال النحر، أفعال يوم النحر المجموعة في رنحط الرمي والنحر الحلق أو التقصير أو الطواف، هذه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قدم ولا أقر إلا قال افعل ولا حرج. يجوز التقديم والتأخير في أفعال يوم النحر. أما شخص يأتي يقف في المزدلفة في اليوم 8 وعرف في اليوم 10، هذه ما يصح، لا هذه مؤقتة محددة، 9 يوم عرفة وله وقت ابتداء وانتهاء، ثم بعده مزدلفة مؤقت، ثم أعمال يوم النحر يجوز أن تقدم وتؤخر، وأيام الرمي والمبيت أيضا الواجب فيها موسع. حتى بالنسبة للرمي سيأتي، يجوز وقد رأيت الشيخ بن باز رحمه الله يفعل هذا، يجوز أن تجمع الرمي كله في آخر يوم، فكان لا يحب أن يوكل، فكان يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يعود، يعني يوم 11 فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يعود فيرمي اليوم، يباشر العبادة بنفسه في آخر يوم، لأنه يرى أن كل هذه الأيام أيام رمي، أيام رمي، أيام تشريق. نعم، لا لأنه عاجز ولا يريد أن لا هو هي إن كانت أيام رمي الجواز، الأفضل أن يبادر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من لم يرمي يوم 11 ما تهيأ له، أو سكن بعيد ما وجد نقل ولا وجد كذا، تعرف لو كان في ميناء الأمر يسير، لكن أحيانا يسكن الإنسان بعيدا فما يستطيع، فنقول لو أخرته جاز لك أن ترمي يوم 11 ولكن ترمي مرتبا، ثم تعود إلى الصغرى وترمي الصغرى والوسطى والكبرى لليوم 12. نعم، يقال يجوز أن تدخل المسجد النبوي وهي حائض؟ لا يجوز أن تدخل المسجد وهي حائض. لحظة بس أكمل الأسئلة. إذا أتى المعتمر يقصر أو يحلق ولم يجد حلاقا ولا يعرف يحلق لنفسه، ماذا يفعل؟ يبحث عن حلاق أو يحلق لنفسه إن كان يستطيع أن يحلق لنفسه، لكن يبحث، والحلاقون كثر والأمر في هذا إن شاء الله يسير. نعم شيخ، ما هو لو ذهب إلى عرفة في اليوم 8 وبقي إلى اليوم 9؟ لا بأس، لو ذهب إلى عرفة وبات فيها قال أنا ما أبغى الزحمة أبى أبكر وأجلس حتى يأتي اليوم 9، ما في إشكال، لأن يوم التروية الذهاب إلى منى سنة، فهو قال بروح، والحملات تفعل هذا أحيانا، تروح تبات ليلة 9 فيه ويبقون إلى غروب الشمس يوم 9. لا لا يحلقه النبي حلقه استدعى الحلاق فحلقه. الأصل أن يحلق الإنسان. لا أن نعم يحلقه الحلاق. لا 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 يشترط. قد يكون ما لا يلزم أن يكون انتهى من إحرامه لأنه نسك. الذي يأخذ أجزاء هذا لا يصح. لا بد أن يأخذ من كامل الشعر. هي كبيرة سن؟ إذا كانت كبيرة في السن المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير قدر الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعت. يعني لو أنها خففت الغطاء بحيث أنها ترى خففت الغطاء. يعني يا شيخ الآن هذه الغترة أنا لو أفعل هكذا يعني أشوفكم بنسبة 70%. واضح؟ لو خففتها فتحت رأيتكم بنسبة يعني 90%. ليس يعني لا نطاوع النساء فيما يقولنه من أعذار لا أستطيع أصدم بالرجال أو نقول الله ما كلفك الغطاء. والآن نحن نرى أنه بإمكان أنها في بعض الأغطية هي ترى ولا ترى. لا ليس محظورا ليس محظورا يا أخواني. بعض الناس يظن أن غطاء المرأة لا بد أن يكون لا ليس بملاصق. ليس بصحيح ليس بصحيح. واضح؟ ولذلك بعضهم يضع عودان وليس بصحيح. وقلنا لكم أن كلام العوام أن إحرام المرأة في وجهها فعليها أن لا هذا أصلا كلام ليس بحديث. والمرأة فقط هي ممنوعة من النقاب ومن القفازين. واضح؟ وعليها أن تغطي وتستر وجهها عن الرجال. تقول عائشة كنا نكشف وجوهنا فإذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. يا أخي النقاب محرم. لا تنتقب. الرسول يقول لا تنتقب المحرمة. حديث النبي تعبدي سمعنا وأطعنا. واضح؟ يعني أكثر أفعال الحاج تعبدية. ما يخالف. ما الحكمة أن نقف في عرفة؟ ما الحكمة أن نقف في مزدلفة؟ ما الحكمة؟ سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا. واضح؟ ما الحكمة من لبس المخيط؟ نحن يجب أن نطيع الله عز وجل لأمر الله لنا وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. نتلمس الحكم إن وجدناها خير وسرور وزيادة إيمان. ما وجدناها سمعنا وأطعنا. الرسول قال لا تنتقب سمعنا وأطعنا. لا تنتقب. خففي أيتها المرأة. أي امرأة لو حطت غطاء خفيف سترى وستخفف رؤية الناس لها. وهذا شيء ظاهر. إن كانت مريضة لا تستطيع لها عذر فلكل حالة فتوى تخصها. لكن الكلام الذي نقرره عموما هو ما ثبتت به الأدلة ما ثبتت به الأدلة. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.